بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 53 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، و مع كتاب الفتن والجزء الثالث من شرح كتاب الفتن من هذا المختصر. ومع الحديث السادس من أحاديث هذا الكتاب من هذا المختصر، قال البخاري رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال، عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا حديث عظيم، فيه يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيكون من الفتن، ويخبرنا صلى الله عليه وسلم تحذيرا لأمته وشفقة عليها أنه ستأتي فتن، فاستعدوا لها بقوة الإيمان وبالصبر وبالاستعانة بالله عز وجل وبالثبات على دينكم. ستكون فتن، يعني ستأتي فتن عظيمة، وغالب هذه الفتن هي ما يحصل في القتال بين المسلمين لأجل الدنيا أو للحمية أو للتعصب أو لغيرها. ستكون فتن، هذه الفتن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها ما هو الموقف، قال: القاعد فيها خير من القائم، يعني في زمن الفتن والقتال بين المسلمين لأجل الدنيا لغير سبب شرعي، القاعد فيها خير من القائم. يعني يقعد في بيته ويعتزل هذه الفتن خير من أن يقوم ويسأل عن هذه الفتن ويتكلم فيها. قال: والقائم فيها خير من الماشي، هذا فقط هو قام، لم يستشرف ولم يشارك في الفتنة، قائم فيها خير من الماشي، خير من الماشي، الماشي الذي يمشي في أسباب الفتن، يتكلم في الفتن ويبدي رأيه فيها ويخوض فيها بلسانه. القائم فيها خير من الماشي، الماشي في أسباب الفتن، والماشي فيها خير من الساعي، هذا يمشي يعني يأخذ بأسبابها ببطء كالماشي، لا يسرع إلى
أسباب الفتن.
هذا الماشي في هذه الفتن خير من الساعي. الساعي الذي يسعى ويجري ويكون سببا في هذه الفتن ويشارك في هذه الفتن. في نفس هذا الحديث عند الإمام أحمد هنا قتلاها كلها في النار، من تشرف لها، يقول هنا في رواية البخاري من تشرف لها تستشرفه، من تطلع في هذه الفتن وشارك فيها تستشرفه يعني تهلكه، ومن وجد فيها ملجأ يعني من وجد ملجأ يهرب من هذه الفتن أو معاذا مكان يستعيذ بالله عز وجل ثم بهذا المكان هروبا من هذه الفتنة، من وجد فيها ملجأ أو معاذا أو معاذا فليعذ به، يعني فليعتزل فيه هذا المكان، هذا الملجأ، هذا المخبأ، فليعتزل فيه يهرب من هذه الفتن. هذا حديث عظيم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه ويحذر هذه الأمة أنها ستكون فتن، هذه الفتن لا تشاركوا فيها، القاعد فيها خير من القائم، من تطلع إلى هذه الفتن وشارك فيها أهلكته. فما هو الحل؟ من وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به، يهرب من هذه الفتن، يهرب بدينه من هذه الفتن ولا يشارك فيها. ومثل هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري، قتلاها كلها في النار. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: ومتى أيام الهرج؟ ومتى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه، حين لا يأمن الرجل جليسه من شدة الفتن. قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. قال: قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: أكفف نفسك ويدك وادخل دارك. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. قال: قلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فادخل مسجدك واصنع هكذا. وقبض بيمينه على الكوع: وقل ربي الله حتى تموت على ذلك. رواه الإمام أحمد في المسند في المجلد السابع، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد السابع 768. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه مثل ما في حديث أبي هريرة الذي معنا، أن هذه الفتن ستأتي وستكون، فعلى المسلم أن يعتزل هذه الفتن، النائم فيها خير من المضطجع. وهكذا هذه الفتن متى؟ سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ قال: ذلك أيام الهرج، الهرج كثرة القتل بين المسلمين من شدة الفتن، حين لا يأمن الرجل جليسه من شدة الفتن، ليس هناك أمان بين الناس بسبب هذه الفتن التي ستأتي. فما هو الحل؟ اكفف نفسك ويدك وادخل دارك، لا تشارك، اعتزل هذه الفتن، لا تشارك فيها، ادخل بيتك، ادخل مسجدك، هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المعين. هذا إمام أهل السنة رحمه الله يبين لنا منهجا كان علي أمتنا أخذوه، هذا المنهج من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمساك في الفتنة سنة ماضية، يقول واجب لزومها، فإن ابتليت اختبرت وامتحنت أكرهت على هذه الفتن، على المشاركة فيها، قال قدم نفسك دون دينك، لا تتنازل عن دينك ولا تداهن، قال ولا تعن على فتنة بيد، لا تشارك فيها بيد ولا لسان، حتى بلسانك والكلام فيها لا تتكلم، لا تعن على هذه الفتن، اكفف يدك ولسانك وهواك. هذا الأثر عن الإمام أحمد في طبقات الحنابلة لابن رجب في المجلد الأول 28. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: إن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب. إن من فر بدينه من الفتن سلمه الله، الفرار من الفتن، العز العظيم الفرار من الفتن، كلام شيخ بن سعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في المجلد الأول 473. ومن قبل الإمام والشيخ بن سعدي رحمه الله قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، قال: إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها، ولا تقاتل، ولا تهوى، ولا تشايع، ولا تمايل، ولا تحب شيئا من أمورهم. هذا تحذير أئمتنا من المشاركة في هذه الفتن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أن ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل من الضرر في دينه ودنياه، ولهذا كانت من باب المنهي عنه، والإمساك عنها من المأمور به. كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة في المجلد الرابع 410.
وهكذا أيضا يقول رحمه الله في نفس المكان، يقول إن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. في كتابه منهاج السنة في المجلد الرابع 409. إذن الفتن أول ما تأتي فإنها تزين كما قال شيخ الإسلام، ويظنون أن فيها خير، لكن قال إذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء بعد ذلك يكون ذلك واعظا لهم، يندمون على المشاركة في هذه الفتن، وهذا ما حصل في كثير من بلاد المسلمين عندما وجلت مثل هذه الفتن والقتال بين المسلمين لأجل الدنيا، حصل ما حصل من شر وفساد وبلاء وتفرق واختلاف وغير ذلك من آثار هذه الفتن. ويبين لنا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أسباب الوقوع في هذه الفتن والمشاركة فيها، فيقول رحمه الله: عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر، قلة الصبر. قال: إذ الفتنة لها سببان، إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر، فإن الجهل والظلم أصل الشر، وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر، لأنه ليس عنده علم يخوض تبعا وتقليدا وجهلا، لا يفقه الفتن ولا يعرف كيف يتصرف في هذه الفتن التصرف الشرعي، فضعف العلم وضعف الصبر هما سببان يذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: إذ الفتنة لها سببان، إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر. ولذلك نحث الناس دائما على طلب العلم والجلوس بين يدي العلماء ودراسة كتب الفتن من كتب السنة وفقه أحاديث الفتن وآيات الفتن التي جاء فيها ذكر الفتن، العلم الشرعي. أما ضعف العلم فهو سبب للفتنة، سبب للوقوع في الفتن، سبب في الهلاك. قال: إذ الفتنة لها سببان، إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر، فإن الجهل والظلم أصل الشر، وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر، جاهل ضعيف العلم. قال: وتكون نفسه تريده، فبالعلم يزول الجهل، وبالصبر يحبس الهوى والشهوة، فتزول تلك الفتنة، لا تؤثر على هذا الذي عنده علم وعنده صبر، لا تؤثر عليه. كلام شيخ الإسلام في المستدرك على مجموع الفتاوى في المجلد العاشر 181، وذكره ابن مفلح أيضا في الفروع في المجلد العاشر 181. هذه نقول من كلام علمائنا رحمهم الله في كيفية التصرف في هذه الفتن. الحديث الذي بعده في كتابنا، كتاب الفتن من مختصر صحيح البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي رحمه الله، وهو الحديث السابع من هذا الكتاب الفتن، هو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج.
الحجاج بن يوسف الثقفي عندما تولى إمارة الحجاز بعد مقتل ابن الزبير سنة 74 من الهجرة، فكان واليا على الحجاز وظلم واعتدى، فدخل عليه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صحابي الجليل، فقال له الحجاج، وهذا من الجفاء مع الصحابي، قال: يا ابن الأكوع، لم يخاطبه باسمه رضي الله عنه سلمة، قال: يا ابن الأكوع، هذا من الجفاء مع الصحابي، هذا صحابي جليل له قدره، هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وشارك معه في الغزوات وجاهد في سبيل الله عز وجل. قال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعربت، يعني صرت عربيا من سكان البادية، وهذا منهي عنه في الإسلام إلا لحاجة، إلا لسبب. قال له: ارتددت على عقبيك، تعربت، كأنه يريد سببا لقتله بالرد عن الإسلام. ارتددت على عقبيك، تعربت. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: لا، لم أسكن البادية رجوعا عن هجرتي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة في الصحاري بسبب الفتن. لذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث، قال: باب التعرب في الفتنة. تعرب أن يصير أعرابيا بدويا من سكان البادية من الأعراب، هروبا من الفتن، لهذا السبب يجوز. والحديث الذي بعدها أيضا وهو الحديث الثامن من كتاب الفتن، حديث قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم، بعثوا على نياتهم وعلى أعمالهم. إذا أنزل الله بقوم عذابا، إذا الله عز وجل عاقب قوما بسبب ذنوبهم فالعقوبة تشمل الجميع، أصاب العذاب من كان فيهم، أصاب الجميع العذاب، الصالح والطالح، ثم بعثوا على أعمالهم، بعثوا على أعمالهم، فيكون العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين، ونقمة على الفاسقين. وهذا الحديث: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، يعني ثم بعثوا حسب أعمالهم، إن كان صالحا هذا العمل فعقباه صالح، وإلا فسيئ، فيكون ذلك العذاب طهرا للصالحين ونقمة على الفاسقين. وجاء عند ابن حبان في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنزل سطوته على أهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم. فلا يلزم الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب، بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته، وهذا من الحكم والعدل، لأن أعمالهم إنما يجازون بها في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء
كان تكفيرا لما قدموه من عمل سيء كترك الأمر بالمعروف. أيضا قال ابن بطال رحمه الله في شرحه للبخاري قال هذا الحديث يبين حديث زينب بن جحش رضي الله عنها حيث قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح الذي يناسب كلامه الأخير حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. فالهلاك يعم الطائع مع العاصي، إن الطائع عند البعث يجازى بعمله. ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة من هذا الحديث، ولأن الإقامة مع هؤلاء من إلقاء النفس إلى المهلكة، هذا إذا لم يعنهم في الفتنة ولم يرضى بأفعالهم، فإن عان أو رضي فهو منهم. وفي الحديث تحذير عظيم لمن سكت عن النهي، فكيف بمن داهن؟ فكيف بمن رضي؟ فكيف بمن أعان على الظلم وعان على الفتن ورضي بها وشارك فيها؟ نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. الحديث الذي بعده هو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. إنما كان النفاق، يقول حذيفة، هذا موقوف من كلام حذيفة رضي الله عنه، إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. الكفر بعد الإيمان يعني به الرد عن الإسلام، فقد كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، أما من جاء بعدهم فإنه ولد في الإسلام وعلى فطرته، فمن كفر منهم فهو مرتد، ولذلك اختلفت أحكام المنافقين والمرتدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث قال والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لأن النفاق إظهار الإيمان. هنا قول حذيفة إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. قال الحافظ والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، وجود ذلك ممكن في كل عصر، وإنما اختلف الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام ولو ظهر منهم احتمال خلافه، وأما من بعده فمن أظهر شيئا فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التألف لعدم الاحتياج إلى ذلك. وقيل غرضه أن الخروج عن طاعة الإمام جاهلية ولا جاهلية في الإسلام أو تفريق للجماعة، فهو خلاف قول الله عز وجل ولا تفرقوا، وكل ذلك غير مستور، فهو كالكفر بعد الإيمان. وجاء أيضا عند البخاري من حديث حذيفة أيضا حديث آخر أن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون، فيخرجون على الأمة ويقعون الشر بين الفرق، يتعدى شرهم لغيرهم. ففي هذا الحديث بيان من حذيفة رضي الله عنه أنه من شدة الفتن فهؤلاء المنافقون يظهرون الكفر بعد الإيمان، فحكمهم يختلف عن حكم المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفتن ما يزينه هؤلاء المنافقون على مر التاريخ، وما يشوهون به صورة الإسلام، وما يلمزون به العلماء وطلبة العلم الشرعي. هذه الأحاديث الأربعة في درسنا اليوم انتهينا منها ومن شرحها، وقد ذكرنا في الدرس السابق من أنواع الفتن، وأن هناك فتن دينية وفتن دنيوية وفتن مقبلة، فذكرنا في درسنا السابق عن الفتن الدينية، فتنة اللسان، فتنة الاختلاف والفرقة، فتنة التي قد تقع من جور الأئمة. ذكرنا من الفتن الدنيوية فتنة المال أيضا، وفتنة النساء، وفتنة الأولاد، والفتن المشغلة عن العمل الصالح أيضا ذكرنا بعضا منها، وفتنة الهرج التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة القتل بين المسلمين في آخر الزمان، لا يدري القاتل ولا المقتول ما سبب القتل. ومن الفتن الدنيوية أيضا فتن الثلاث الكبار، فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء، جاءت في حديث واحد عند الإمام أحمد وأبي داود والحاكم. هذه ستأتي هذه الفتن. وهناك أيضا فتن مقبلة تقبل على الإنسان، فتنة الدجال، وفتنة الممات، وفتنة القبر. الدجال هو أول أشراط الساعة الكبرى، أعظم فتنة تمر بالبشر، وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. قد وردت الأحاديث المتواترة في ظهوره والتعريف به وعلامات خروجه ومنهم أتباعه وصفاته وكيف العصمة من فتنته. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأحاديث الكثيرة وأخبرنا في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. والحديث في صحيح الجامع الصغير 6301. وهكذا أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعتصم من فتنة الدجال، فروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والحديث في مختصر الإمام مسلم للمنذري 2098. هناك أيضا فتنة الممات، فتنة الممات وهي فتنة عند الاحتضار، عند سكرات الموت والخاتمة، فيأتي الشيطان ويعرض للمحتضر يؤذيه في دينه فيختم له بسوء والعياذ بالله. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك في دعائه، قال من دعائه قال وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت بهذا اللفظ، رواه النسائي والحاكم وفي صحيح الجامع الصغير 1282. والنجاة من فتنة الممات في إحسان الظن بالله عند الموت، النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أيضا من الفتن المقبلة فتنة القبر، فتنة عظيمة وجاءت فيها الأحاديث الكثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى رأيت الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، تفتنون في قبوركم. وهذه الفتنة هي سؤال الملكين في ذلك المكان الضيق المظلم، لا نجاة من هذه الفتنة في القبر إلا بتثبيت الله عز وجل للعبد. والله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعلى المسلم أن يحرص على الطاعة في حياته، أن يستعيذ من عذاب القبر وفتنته دائما. فهذه الفتن التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا سبيل النجاة من هذه الفتن، هذه الفتن بحكمة الله عز وجل وبعلمه وبمشيئته وبإرادته. آثار هذه الفتن والحكم من هذه الفتن منها تمييز الصادقين من الكاذبين. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا من آثار الفتن تمييز الصادقين من الكاذبين. أيضا من آثار الفتن كشف أستار المنافقين وفضحهم، والله عز وجل يقول ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. والله عز وجل يكشف أستار المنافقين ويفضحهم عند هذه الفتن، ينكشفون. لذلك في آخر هذا الزمان وعندما تكثر الفتن يظهر المنافقون، يفضحهم الله عز وجل. من آثار الفتن أيضا الرحمة والمغفرة لمن فتن وصبر وجاهد وعبد الله عز وجل، سلك السبيل الصحيح الشرعي في التصرف في هذه الفتن. فلو أصيب وافتتن فهذه رحمة من الله عز وجل ومغفرة لذنوبه إذا صبر واحتسب وجاهد وثبت على دينه وعبد الله عز وجل وأكثر من العبادة عند كثرة هذه الفتن، فهذه رحمة من الله ومغفرة له. أيضا من آثار الفتن تمييز الصابرين من القانطين والشاكرين من الجاحدين، تميز الصابرون من القانطين، تميز الشاكرون من الجاحدين الذين لا يشكرون الله عز وجل. فهذه الفتن تميز صادق من الكاذب، تميز الصابر من القانط، تميز الشاكر من الجاحد. أيضا من آثار الفتن حذر من الشيطان وكيده. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، حذر. فشياطين الإنس والجن يكيدون ويثيرون الشبهات ويحرفون في دين الله عز وجل ويرغبون في المعاصي والفتن والمشاركة في هذه الفتن. الحذر من الشيطان وكيده عند الفتن. المؤمن التقي لا يفتنه الشيطان، إذا وسوس له الشيطان من شياطين الإنس والجن لجأ إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ذكروا الله عز وجل ولجأوا إلى العلماء يسألونهم عند كثرة الفتن، فهم يتقون الله عز وجل، فلا يستطيع شياطين الإنس والجن أن يفتنوهم عن دينهم لأنهم اتقوا الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا هم مبصرون. فهذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم، وهو الجزء الثالث من شرح كتاب الفتن من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ونختم بما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله عند تفسيره لقول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا عام في جميع الخلق، جعلنا بعضكم لبعض فتنة. قال: هذا عام في جميع الخلق، امتحن بعضهم ببعض. الله عز وجل امتحن بعض الخلق ببعض الخلق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. قال: امتحن بعضهم ببعض، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم، وامتحن المرسل إليهم بالرسل وهل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم، وامتحن العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك، وامتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم، وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك، وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء، والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة، وامتحن المالك بمملوكه ومملوكه به، وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به، وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين. ثم قال: وامتحن الآمرون بالمعروف بمن يأمرونهم، وامتحن المأمورون بهم،
ولذلك كان فقراء. قال: وامتحن الآمرون بالمعروف بمن يأمرونهم، وامتحن المأمورين بهم. ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاءهم من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم، امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل، وقالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه هؤلاء. وقالوا لنوح عليه السلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال: فإذا رأى الشريف الرئيس المسكين، إذا رأى الشريف الرئيس المسكين الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول، حمي وأنف أن يسلم فيكون مثله. غلبت عليه الحمية والأنفة فرفض أن يدخل الإسلام حتى لا يكون مثل هذا المسكين الذليل. فإذا رأى الشريف الرئيس المسكين الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول، حمي وأنف أن يسلم فيكون مثله، وقال: أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء. قال الزجاج: كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام، فيمتنع منه لئلا يقال أسلم قبله من هو دونه، فيقيم على كفره لئلا يكون للمسلم السابقة عليه في الفضل. قال ابن القيم: ومن كون بعض الناس لبعضهم فتنة أن الفقير يقول: لما لم أكن مثل الغني؟ ويقول الضعيف: هل لا كنت مثل القوي؟ ويقول المبتلى: هل لا كنت مثل المعافى؟ انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع التفسير مجلد الثاني 257. ختمنا بهذا الكلام من هذا الإمام في تفسير قول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، ونسأل عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات، أن يحفظها من كل فتنة ومن كل شر هي وبلاد المسلمين، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. نسأله عز وجل أن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على الحق، وأن يسددهم وأن ينصرهم، كما نسأله عز وجل وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأله عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، كما نسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.